يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدي الكرام في المجلس الأول من مجالس شرح كتاب شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أصول في التفسير. وهذا الكتاب أحبة الكرام يتحدث عن أصول في تفسير القرآن، ينبغي لمن يمارس تفسير القرآن أن يتعلم هذه الأصول وأن يلم بها. وشيخنا رحمه الله كتب هذا الكتاب في وقت مبكر قبل قرابة 40 سنة، وكان عبارة عن مقدمات لمنهج التفسير في المعاهد العلمية، ثم أشار عليه من أشار من أهل العلم أن يجمع هذه المقدمات المتفرقة ويجعلها في هذا الكتاب. درسنا بإذن الله عز وجل سيكون حول هذا الكتاب شرحا وإيضاحا وبيانا لمشكله، وتنويرا لإخواننا القراء وأيضا للحاضرين معنا في الأستوديو عن هذا العلم بشكل عام، حتى يستطيع الطالب بعد ذلك أن يبحر في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي تفسير القرآن، وقد عرف أهم القواعد والأصول التي يحتاج إليها في هذا الباب. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله إخوتي الحاضرين معي في هذه القاعة، قاعة الدرس، وأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. أحبة الكرام، هذا الكتاب كما ذكرت لكم قبل قليل ألفه شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله ليكون مقدمة لمن يريد أن يدخل في عالم التفسير، فهي معلومات مهمة وقواعد متينة يحتاجها طالب العلم في تفسير القرآن. ولم يؤلفها الشيخ في الأصل على أنها كتاب مستكمل لهذا العلم، ولذلك عبر عنها الشيخ بعبارة متواضعة فسماها أصول في تفسير القرآن، ولم يقل أصول التفسير. لو قال أصول التفسير لكان عليه أن يراعي أن يأتي بكل الأصول المطلوبة للتفسير، ولكنه عبر بعبارة تدل على أن هذا الكتاب يطلع طالب العلم على جملة من الأصول التي يحتاجها لكي يفسر القرآن أو يفهم تفسير القرآن الكريم. وهذا الكتاب قام شيخنا رحمه الله بشرحه أكثر من مرة، كانت المرة الأولى في وقت مبكر بعد تأليفه لهذا الكتاب وإصداره إياه، ثم قبل وفاته ب4 سنوات تقريبا في عام 1416 شرحه شرحا لطلابه في الجامع الكبير في عنيزة، وبعد ذلك ب3 سنوات في عام 1419 أعاد ذلك الشرح أو شرحه مرة أخرى بناء على طلب من طلابه. فهذان الشرحان ألف بينهما أو جمع وفرغ ثم خرج في هذا الإصدار في هذا الكتاب الذي هو شرح للأصل. فلدينا الآن كتابان لشيخنا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين، الأول أصول في التفسير وهو عبارة عن متن ميسر سهل العبارة، أيضا ليس موسعا ولا يغوص في دقائق هذا العلم وشوارده، وإنما يقتصر على كلياته ومهماته. ثم إن الشيخ شرح كتابه فأصبح هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن المتن وعن الشرح، وكلاهما لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين. هنا يأتي سؤال: من هو الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين؟ هذا من شيوخ هذا القرن الكبار الذين يصح أن يطلق عليهم لقب علامة، وقد أكرمني الله عز وجل بالتتلمذ على الشيخ، وإن كنت لست من الملازمين للشيخ ولا من طلابه المداومين، لكن كنت أحضر مجالسه خصوصا في الإجازات الصيفية حسب ما يتيسر لي، فضلا عن كوني حظيت بمرافقته في الحج مرتين، ثم وفقني الله عز وجل للاستماع لأكثر من 800 ساعة مما أصدره الشيخ من تسجيلاته، سواء كانت شرحا لمتون أو كانت دروسا في رمضان من تلك الدروس التي كان يصدرها الشيخ في كل عام، لأن الشيخ رحمه الله من عام 1402 أتيحت له الفرصة لإلقاء درس في الحرم، فاستمر عليه إلى أن مات رحمه الله في عام 1421. الشيخ ولد في عام 1347، وكان من أكبر تتلمذ أو درس في عنيزة، ثم انتقل إلى الرياض وتتلمذ فيها على عدد من شيوخها. ومن أبرز شيوخ الشيخ رحمه الله شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي، ثم شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وعدد من العلماء البارزين سواء كانوا في عنيزة أو كانوا في الرياض عندما جاء الشيخ لدراسة العلم في المعهد العلمي وفي كلية الشريعة في الرياض. ثم إن الشيخ بعد ذلك رجع إلى عنيزة وصار مدرسا في المعهد العلمي إلى عام 1398، ثم انتقل إلى كلية الشريعة التي افتتحت في القصيم واستمر بها إلى أن توفي رحمه الله. الشيخ كان ملازما للعلم ومعلما من الطراز الأول، حباه الله عز وجل أسلوبا جذابا وسهلا وصبرا عجيبا على تعليم الطلاب وحسن إيصال العلم إليهم. فالعلم الصعب الجاف الذي لا يلين على ألسنة كثير من العلماء يلينه الشيخ حتى يصبح مثل الزبد، تأكله ميسرا سهلا، ومن يقرأ كتب الشيخ رحمه الله يدرك ذلك. والعجيب أن هذه الكتب التي صدرت للشيخ وبلغت الآن قرابة 120 كتابا هي عبارة عن إلقاء الشيخ للدروس، وهذا يدلك على هذه الملكة العجيبة التي كان الشيخ عليها في طريقة إلقاء العلم، لا تكاد تجد في كلماته حشو كثيرا، فكان رحمه الله بليغا في عبارته، سهلا فيها، يستطيع أن يوصل لك العويص من المعلومات بأيسر ما يكون حتى لا تجد أي مشقة في فهم العلم. وهذه الخصلة قل أن نجدها عند غيره من المدرسين والعلماء والذين انتدبوا لتدريس الطلاب، وقد نذر الشيخ نفسه لهذا الأمر، فلا يتخلف عن دروسه ولا يترك طلابه إلا للمهمات التي لا بد له منها. وتعرف مؤلفات الشيخ كثيرة جدا، ليس بنا حاجة إلى أن نستعرضها. أما طلاب الشيخ فهم كثر، لا أقول بالعشرات ولا المئات بل بالألوف، لأن الشيخ أينما حل وحيثما وجد يلقي العلم، لا يدع فرصة إلا ويلقي فيها العلم ويدرس فيها الناس. ثم إن الله عز وجل هيأ له أن تسجل دروسه، وكانت تنتشر في الأمة من حين ما تخرج، تجد الأشرطة وصلت إلى الصين وإلى أقصى الشمال وأقصى جنوب الأرض وإلى الأمريكيتين وأوروبا، يتلقفها طلاب العلم وينهلون من معينها، لأنهم يجدون أنهم يسترذون بسماع صوت الشيخ وهو يلقي الدرس، خصوصا أن الملقي رجل راسخ في العلم وفي الوقت ذاته يبين عما يريد ويحسن عرض المادة التي يريدها. هذا العلم أصول في التفسير الذي كتب فيه الشيخ، حقيقة أن الشيخ في كتابه هذا جمع بين علمين عند المتخصصين. العلم الأول علوم القرآن، فأخذ جملة من أبواب علوم القرآن وكتب فيها كتابة ميسرة سهلة، والعلم الثاني أصول التفسير. فإن قلت هل بينهما فرق؟ أقول عند أهل الفن بينهما فرق، فعلوم القرآن هي تلك البحوث التي تدور حول التعريف بالقرآن، كيف نزل القرآن، كيف أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصل إلينا، وما هي قراءاته، ما هي قصصه، قسم القسم فيه، أشياء من هذا القبيل. هذه هي موضوعات علوم القرآن، المكي، المدني، الناسخ، المنسوخ، نزول القرآن، أسباب النزول إلى آخره، هي تسمى مباحث في علوم القرآن، تعرفك بالقرآن وما يحتويه هذا الكتاب من حيث الجملة، وتبين لك كيف بدأ هذا القرآن، وكيف جمع، وكيف وضع، وكيف قسم، وكيف عشر إلى آخره. هذا الفن يسمى فن علوم القرآن. من ضمن فنون علوم القرآن فن يقال له أصول التفسير، هذا واحد من بحوث علوم القرآن. هذا الفن لما صارت له أصول وقواعد وألفت فيه مؤلفات استل من علوم القرآن واستقل عنه وصار فنا مستقلا بذاته وسمي أصول التفسير. ولذلك في الكليات، كليات القرآن أو الأقسام المتخصصة في الدراسات القرآنية، يدرس الطلاب علمين، العلم الأول علوم القرآن، يدرسون فيه أسباب النزول ونزول القرآن والوحي والمكي والمدني، ويدرسون فيه قصص القرآن وأمثال القرآن وقراءات القرآن وقسم القرآن وجدل القرآن وغير ذلك. وهناك مادة أخرى يسمونها أصول التفسير، وهي القواعد التي يسلكها ويتعلمها الطالب ليعلم تفسير القرآن الكريم حتى يتقن فن التفسير، فيعرف كيف يرجح بين الأقوال، ما هي الطرق الصحيحة المعتبرة لتفسير القرآن، كيف يقرأ في كتب التفسير، ما هي أفضل هذه الكتب، ما هو الفرق بين هذه الكتب إلى آخره. فهذا العلم استقل. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الذي سماه أصول في التفسير جمع بين هذين العلمين، وسيتبين لنا ذلك من خلال المقدمة التي سنقرأها بعد قليل. علوم القرآن وأصول التفسير كيف نشأت؟ نشأت بنزول القرآن، فمن حين ما نزل القرآن نشأت علوم القرآن. الصحابة تلقوا تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشاعوا هذا التفسير وهذه العلوم في الأمة، وتميزت يعني كل واحد من الصحابة تميز ممن اشتهروا بعلوم القرآن بطريقة معينة وله تلاميذ. فعبد الله بن مسعود كان في الكوفة وله تلاميذ، وابن عباس كان في مكة وله تلاميذ، وزيد بن ثابت وجماعة وأبي بن كعب كانوا في المدينة وكان لهم تلاميذ. ولذلك نجد أن كل مجموعة من هؤلاء يعني تخرج على أيديهم أناس ولهم يعني بعض ما يميزهم عن غيرهم، وإن كانت المشتركات بين هذه المجموعات كثيرة جدا. ثم بدأت المؤلفات تنشأ، وهي مؤلفات في أبواب صغيرة من علوم القرآن، كان ناسخ والمنسوخ في القرآن ونحو ذلك. ثم جاء المحدثون فأفردوا كتاب التفسير في كتب الحديث، ثم جاء بعد ذلك المفسرون وكتبوا في التفسير القرآن من أوله إلى آخره، فاستقل علم التفسير عن علوم القرآن، صار علما مستقلا بذاته. وتتابعت كتب التفسير وكثرت حتى لا نكاد نجد رقما لهذه الكتب، وما يزال الناس إلى اليوم يكتبون في تفسير القرآن ولن يزالوا. طيب، بعد ما كثرت الكتب في علوم القرآن كان هناك ضرورة لجمع هذه الكتب التي كتبت في أنواع علوم القرآن لتكون في كتاب واحد. وهنا اختلف الناس من أول من بدأ، إلى الآن لم تحرر هذه المسألة على وجه قطعي، لكن من أفضل الكتب التي كتبت في هذا الفن وتعتبر من أوائل ما جمع فيه كتاب البرهان للزركشي رحمه الله. هذا الكتاب يقع في 4 أجزاء، وقد جمع فيه مؤلفه أنواع علوم القرآن و وضعها في هذا الكتاب على نحو سلس جميل جدا يشكر لمؤلفه رحمه الله. ثم جاء من بعده السيوطي رحمه الله فألف كتابين، ألف كتابا قبل أن يطلع على البرهان سماه التحبير في أصول التفسير، وجعل فيه أكثر من 100 نوع من أنواع علوم القرآن، مثلا المكي والمدني، الصيفي والشتائي، الليل والنهاري، السفري والحضري، أسباب النزول إلى آخره، جمع القرآن إلى آخره. ثم اطلع بعد ذلك على كتاب البرهان للزركشي رحمه الله، فرأى أن يعيد النظر فيما كتب أولا، فكتب كتابه الثاني الإتقان في علوم القرآن، وهو هذا الكتاب، ويقع في 6 مجلدات. وهذا الكتاب الإتقان يعتبر أجمع كتاب في علوم القرآن، لأن مؤلفه الحقيقة يتميز بالاطلاع الواسع والجمع الكثير، فاجتمع له بسبب ذلك يعني معلومات كثيرة جدا وكتب كثيرة ورثها عمن قبله، فلخصها في كتابه هذا وجمعها جميعا وجعلها على أنواع، يعني ما ترك نوعا من أنواع علوم القرآن إلا وكتب عنه. فمن أراد أن يطلع على علوم القرآن فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 911. ثم جاء المعاصرون بعد ذلك وكتبوا في علوم القرآن، وأصبحت هذه الكتابات كثيرة جدا ولله الحمد والمنة، وكل يتميز بشيء معين. فمثلا نجد محمد عبد العظيم الزرقاني وهو من علماء الأزهر كتب كتابا مميزا في علوم القرآن سماه مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو كتاب يقع في مجلدين، كتاب نفيس في بابه، خصوصا أنه بحث المسائل التي بحثها من أنواع علوم القرآن بحثا مستفيضا، وفي كل المباحث التي يجد فيه شبهات المستشرقين يذكر تلك الشبهات ويرد عليها ردا علميا مستفيضا. من الكتب المعاصرة المشهورة جدا والتي قررت في الجامعات كتاب شيخنا الشيخ مناع القطان رحمه الله، وهو كتاب أيضا نفيس في بابه، وهو عبارة عن كتاب عصري لخص فيه الشيخ مناع القطان كتاب الإتقان، جاء إلى الإتقان وصاغه صياغة عصرية وانتقى أهم البحوث والأنواع من علوم القرآن منه وجمعها في هذا الكتاب، فصار كتابا عصريا جامعيا، ولذلك قرر في كثير من الجامعات والكليات وأصبح منهجا دراسيا معتبرا في كل أو أكثر الجامعات التي قرر فيها هذا الكتاب. ثم تتابع الناس من أفضل الكتب المعاصرة حقيقة في هذا الباب كتاب الشيخ الدكتور فهد الرومي، وهو شيخنا وأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور فهد الرومي، كتب كتابا لطلابه في كلية المعلمين سماه دراسات في علوم القرآن. هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة تجاوزت يمكن 16 طبعة، وهو الآن أصبح يعني كتابا ينافس كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخه وشيخنا مناع القطان. والحقيقة أن الشيخ فهد وفق توفيقا بالغا في كتابه من حيث سهولة الأسلوب وغزارة المعلومات ودقتها وتحري الصواب في ذلك. من الكتب النفيسة في علوم القرآن كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع، وهذا كتاب نفيس في بابه، وقد ترك كل البحوث التي ليست مختصة في علوم القرآن، يعني مثلا بحث العام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها من البحوث التي أخذت من أصول الفقه لم يدرجها هنا، قال اكتفيت بالبحوث التي تختص بعلوم القرآن، فيعتبر كتابه كتابا مميزا في هذا الباب. من الكتب المتأخرة التي صدرت كتاب لأخي فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار اسمه المحرر في علوم القرآن، والشيخ مساعد تميز في بحوثه وكتاباته بالتحقيق والتحرير، ولذلك يعني يوصى بمراجعة كتبه. هذا بالنسبة لعلوم القرآن. طيب، أصول التفسير. أصول التفسير منذ فترة طويلة بدأ يستقل، لعل من أوائل الكتب التي كتبت في أصول التفسير مقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تعتبر من أنفس ما كتب في بابها، لكن لكون الشيخ رحمه الله كان يعني كالبحر يسهب في المسائل التي يطرقها، فإنه كتب كتابا نفيسا في بابه واعتمده العلماء من بعده، لكنه ليس كتابا منهجيا. وينبغي للطالب الذي يريد أن يتخصص في علوم القرآن أو في أصول التفسير أن يستزيد أو يستشرح هذا الكتاب النفيس في بابه. وابن كثير رحمه الله أخذ خلاصة ذلك الكتاب ووضعها في مقدمة تفسيره، بل إنه رحمه الله سار في تفسيره تفسير القرآن العظيم على هذه القاعدة والأصول التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، ولذلك تعتبر هي مقدمة نفيسة جدا في هذا الباب. ثم تتابع الناس يكتبون في أصول التفسير كنوع من أنواع علوم القرآن، لكن مستقلة، مما جعل أصول التفسير تعتبر إيش؟ نوعا مستقلا من أنواع علوم القرآن، وفنا انفرد عن علوم القرآن الكريم. من الكتب المعاصرة فيه كتاب لأستاذنا الدكتور فهد الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، وهذه طبعة قديمة منه، وهناك طبعات حديثة صحح فيها المؤلف وزاد وغير في الكتاب. هناك كتابان للدكتور مساعد الطيار، كتاب فصول في أصول التفسير، كتاب نفيس في بابه الحقيقة، جمع فيه قواعد وأصول ومباحث مهمة جدا في هذا الفن، وتفرد بها في الحقيقة بحيث لا نكاد نجد أحدا سبقه إليها ممن كتبوا في أصول التفسير، ثم إن الناس من بعده تتابعوا على الكتابة فيها. ثم كتب كتابا أخيرا صدر قبل سنة تقريبا، وهو التحرير في أصول التفسير، وهو كتاب منهجي حكم وروجع قبل فترة يسيرة، وصدر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، وهو كتاب نفيس في بابه. أنا أيضا شاركت في هذا العلم بكتاب سميته الركيزة، وألفته قبل 3 سنوات تقريبا، اختصرت فيه هذا العلم اختصارا كثيرا، اختصرت فيه على أهم ما ينبغي للطالب أن يعلمه لكي يبحر في علم التفسير، في رسالة سميتها الركيزة في أصول التفسير، وقد شرحتها لله الحمد المنة قرابة 5 أو 6 مرات، وهذه الشروح موجودة في اليوتيوب وفي يعني الإنترنت لمن أراد أن يستشرح أو يسمع إلى هذا الشرح لهذا الكتاب الذي أو المذكرة التي ألفتها، ثم طبعها مركز تفسير جزاه الله خيرا. هذه إطلالة عامة على هذا العلم. ماذا يقول الشيخ في مقدمة كتابه؟ لعلنا نسمع مقدمة الشيخ ثم نعلق عليها. تقرأ يا أخ سعد، تفضل.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد.
هذه مقدمة الشيخ رحمه الله في كتابه، وهذه تسمى عند العلماء خطبة الحاجة. هذه الخطبة عظيمة جدا في معانيها، والشيخ في شرحه لهذا الكتاب شرحها شرحا جميلا وافيا، أنصح طلاب العلم بالاطلاع عليها. طبعا فيها الثناء على الله عز وجل بقوله الحمد لله نحمده، وفيها طلب العون منه بقوله نستعينه، وفيها طلب المغفرة، والمغفرة تجمع معنيين: ستر الذنب والتجاوز والعفو عنه. ولماذا نستغفر الله عز وجل في بداية كلامنا؟ لأن الذي يحول بين الإنسان وبين التوفيق إما ألا يعانى من الله عز وجل وإما أن تحول ذنوبه بينه وبين توفيق الله جل وعلا. ولذلك يثني العبد على ربه ويطلب عونه ويستغفر الله من ذنوبه، ثم في الوقت ذاته يتبرأ من حوله وطوله وشرور نفسه، فيقول: ونعوذ بالله، أي نلتجئ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس فيها شر، نستعيذ بالله من ذلك الشر، وسيئات الأعمال تدرك الإنسان فتحول بينه وبين التوفيق. ثم يأتي هذا الاعتراف: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أنت الآن في مقدمة أمر عظيم تحتاج فيه إلى هداية الرب الكريم، فأنت تقول: من تهديه يا الله يهدى، ومن تتخلى عنه أو تضله فإنه يضل. فكأنها توسل إلى الله عز وجل بالاعتراف لله بهذا الأمر العظيم، وهو أن الهداية والضلالة بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم تعلن التوحيد فتقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضل شيخ.
فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم، يقول الشيخ: من المهم في كل فن أن تتعلم أصول ذلك الفن، وهذه حقيقة نرسلها لطلاب العلم. إياك أن تخوض في التفاصيل قبل أن تعلم الأصول والتأصيل. الأصول تهديك وتجمع لك المسائل الكثيرة في الفن بكلمات يسيرة، فإذا عرفت القاعدة سهل عليك معرفة النماذج والمسائل التي تدخل تحت تلك القاعدة. وحري بكل طالب علم قبل أن يخوض في تفاصيل العلم أن يعرف أصول ذلك العلم ومقدماته وأهم ما يبنى عليه ذلك العلم. ولذلك قال الناس: من حرم الأصول حرم الوصول. ففي كل علم نجد أصولا قد وضعها العلماء لذلك العلم، ينبغي لك أن تتعلمها قبل أن تخوض في المسائل الدقيقة والجزئيات الكثيرة التي لا تحد ولا تعد ولا تنتهي. ويؤسفني أن أقول أن بعض طلاب العلم يخطئ الطريقة في هذا، فيبدأ بتعلم المسائل فهو لا يدري كيف يجمعها ولا كيف ينظمها ولا ما علاقة بعضها ببعض. لكن إذا تعلمت الأصول والمباني العظيمة والقواعد المهمة لكل علم، سهل عليك بعد ذلك أن تجمع ما يعني تفرق من المسائل التي تنتظمها تلك القواعد. نعم.
ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا.
يقول الشيخ: من أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها. لماذا هو أجلها وأشرفها؟ لأنه اكتسب هذه الجلالة والشرف بشرف موضوعه وهو القرآن الكريم، لأن أصول التفسير مرتبطة بالقرآن العظيم، والقرآن العظيم هو العلم به أجل العلوم، لأنه أعظم الكلام وعليه مدار الشريعة وهو أصل الرسالة وينبوع الحكمة. فإذا علمته فقد أخذت أساس العلم. ولكون أصول التفسير مرتبط بالقرآن الكريم أخذ هذه الجلالة وأخذ هذا القدر. والعلماء يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في تفسير في أصول التفسير هو القرآن العظيم. إذن فيشرف هذا العلم بشرف هذا المعلوم وهو القرآن الكريم. قال: والذي وضع العلماء له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. فعلم الفقه معروف له أصول تسمى أصول الفقه، وهو علم يدرس وله كتب مستقلة ومراحل معروفة، ويتخصص فيه جماعة من العلماء ينتدبون له ويتقنونه ويدرسونه ويلقنونه للأمة. الحديث كذلك له أصول وضعها العلماء وتعبوا في وضعها حتى استقرت على ما هي عليه. أيضا تفسير القرآن وعلوم القرآن لها أصول معتبرة وضعها العلماء وقرروها حتى استقرت على ما هي عليه، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله من خلال هذا المتن الذي ألفه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين.
قال رحمه الله: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها.
إذن الشيخ رحمه الله كتب هذه بناء على تكليف من الجامعة في مناهج التفسير، وضع منهج لأولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي في تفسير القرآن، وكان الشيخ هو المؤلف لذلك. ثم قيل له: اكتب مقدمة لهذه الكتب الثلاثة في التفسير تتضمن أصولا في التفسير، وفرقت على السنوات الثلاث. ثم طلب بعض المحبين من الشيخ أن يجمع هذه المقدمات الثلاث ويجمعها في كتاب، فجمعها الشيخ وسماها أصول في التفسير، وثم زاد على ذلك بأن شرحها في الكتاب الذي عرضناه قبل قليل، شرح أصول في التفسير، وهو موجود في المكتبات وموجود أيضا في الإنترنت لمن رغب أن يقتني نسخة مصورة من الكتاب الأصلي فيما يسمى بنظام PDF. اكتب شرح أصول في التفسير، ثم اكتب بعدها PDF بالحروف اللاتينية، يخرج لك الكتاب، اطلب نسخة منه، صورة من الكتاب بين يديك كأن الكتاب معك. نعم.
ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، 1- متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة.
هنا الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا ما هي أبواب هذا الكتاب، أو على ماذا يحتوي هذا الكتاب. فذكر الشيخ أنه يحتوي على قسمين: القسم الأول يتحدث فيه عن القرآن، يعني كأنه تعريف بالقرآن، متى نزل وكيف نزل وأسباب نزوله وما يتصل بذلك وأنواع هذا النزول. القسم الثاني في تفسير القرآن، يتحدث فيه عن كيفية التفسير وطرائقه واختلاف المفسرين ومن أشهر المفسرين الصحابة والتابعين وما يتصل بذلك. والآن يستعرض لنا الشيخ قائمة بأهم الأبواب التي سيمر عليها في الكتاب كنوع من التشويق لمادة ذلك الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله في هذه المجالس المباركة.
2- أول ما نزل من القرآن. 3- نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. 4- القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقة وترتيب القرآن. 5- كتاب القرآن، كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أتمنى يا إخواني إذا سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولو لم نخرج من مجلسنا هذا كله إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنا كسبنا بذلك مكسبا عظيما نفرح به إذا لقينا الله جل وعلا. يصلي الله علينا بكل صلاة 10، ويكتب لنا بها 10 حسنات، ويرفعنا بكل صلاة 10 درجات، ويحط عنا بكل صلاة 10 سيئات. 40: 10 صلوات من الله، 10 حسنات، 10 سيئات تحط، 10 درجات ترفع. من منكم لا يحب أن يكتب له ذلك؟ في أحد منكم؟ وأنتم أيها المشاهدون كلنا نحب أن نكسب هذا المكسب العظيم، فهي شرف والله من أعظم الشرف ومن أعظم الخير وأيسره أيضا، لأنه ميسرة. ماذا تأخذ منك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم دقيقة تأخذ يا صهيب؟
ما يتجاوز ثواني
يعني ممكن 5 ثواني. لماذا نذهب بهذا الخير العظيم على ثوان معدودة؟ نعم.
ستة، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما.
لاحظوا في الأبواب التي ذكرها الشيخ كلها تتصل بعلوم القرآن، أول ما نزل، نزول القرآن، القرآن مكي ومدني، بيان الحكمة من نزوله مفرقا، كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، هذا كله في علوم القرآن. الآن سيأتي إلى إيش؟ إلى التفسير. نعم.
التفسير، واحد، معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه. اثنين، الواحد على الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثلاثة، المرجع في التفسير إلى ما يأتي. ألف، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. جيم، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أربعة، أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خمسة، ترجمة القرآن، تعريفها، أنواعها، حكم كل نوع. خمس، تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه حقيقي ونسبي. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم، تعريفه، أداته، فائدته. القصص، تعريفها، الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير، تعريفه، مرجعه، الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته.
إذن الشيخ ذكر تقريبا ستة بحوث من علوم القرآن معرفة بكتاب الله عز وجل، ثم ذكر 12 بحثا مرتبطة بأصول التفسير وعلوم القرآن، بأصول التفسير وعلوم القرآن. والشيخ رحمه الله لم يقصد إلى التأليف في هذا الباب على وجه يكون يعني متنا محررا من كل وجه، ولكن كانت مقدمات كما ذكرنا، ثم جمعها وطبعت مستقلة، وجمعت هذه الأبواب الكثيرة من أصول التفسير وعلوم القرآن على وجه يعرف الإنسان بكتاب الله عز وجل ويعينه على فهم ما فيه من معاني، وأيضا يعني ما يتميز به القرآن عن غيره كالحديث النبوي والحديث القدسي ونحو ذلك. أحمد تفضل.
شيخنا الفاضل، هل نستطيع الآن أن نقول أن التفسير وعلومه أصبح فنا مستقلا وله فروعة، أم ما زال فرعا من علوم القرآن؟
نعم، هو بمسمى علوم القرآن العام هو فرع من علوم القرآن، لأنك إذا قلت ما هي علوم القرآن دخل فيها كل علم من علوم القرآن. أما إذا أردت إلى الاصطلاح الذي اصطلح عليه المعاصرون واستقر الآن بين المعاصرين، فإذا قيل علوم القرآن يقصد به المباحث التي تعرف الإنسان بكتاب الله عز وجل، مثل الوحي ونزول القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأقسام القرآن وقصص القرآن ونحو ذلك. والتفسير أصبح علما مستقلا بذاته، فعلوم القرآن من حيث العموم يدخل فيها كل علوم القرآن. علم التجويد من علوم القرآن، علم القراءات هذا الذي يتخصص في الإنسان 4 سنوات حتى يتقنه هو واحد من علوم القرآن بالمعنى العام. بالمعنى الاصطلاحي المعاصر الذي اصطلح الناس عليه واصطلح أهل الفن عليه، أصبحت علوم القرآن علما على فن معين وعلوم التفسير أو التفسير وأصوله مستقلة بذاتها، والقراءات مستقلة بذاتها، والتجويد مستقل بذاته، وكل واحد منها له كتب مستقلة وطرائق ومراحل تختلف عن الآخر. أين جزاك الله خير. طيب بعدها،
القرآن في اللغة أصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن كما تقول غفر غفرا وغفرانا، فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
الشيخ رحمه الله جرى على عادة العلماء في التعريف بالشيء قبل الدخول في مسائله وأحكامه وتفاصيله، فبدأ بتعريف القرآن. الآن نحن في يعني ما الموضوع الأساس لنا هو القرآن الكريم، أصول التفسير موضوعها الأساس هو القرآن. فما هو القرآن؟ عرفه أولا من حيث اللغة فقال إن القرآن في اللغة مصدر قرأ، فهو قرأ قرأ فهو قرآن، قرأ قرآن، قرآن مصدر لكلمة قرأ. طيب ما معنى قرأ في اللغة؟ قال الشيخ إن قرأ في اللغة تأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى تلا، فإذا تلوت شيئا يقال قرأ، ويأتي بمعنى جمع، ومنه القرية سميت قرية لأنها تجمع البيوت والناس في مكان محدد، ومنه ما نسميه نحن في العامية القرو، وهو الحوض الذي نجمع فيه الماء يسمى قروا لأنه يجمع فيه الماء. فالحاصل أن هذه الكلمة في اللغة العربية تأتي بمعنى تلا وتأتي بمعنى جمع. إذن إذا قلنا إنها بمعنى تلا أو بمعنى جمع، ما صلة ما معناها؟ ما معنى كلمة قرآن؟ قرآن بمعنى متلو، تلا فهو متلو، كما قال الشيخ هنا يكون تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، قرآن بمعنى متلو أي مقروء لأنه يقرأ يتلى. أو على المعنى الثاني معنى جمع يكون مصدر بمعنى اسم الفاعل أي قرأ قرآنا أي جمع، فهو جامع، قرآن جامع للأحكام والأخبار والأوامر والنواهي. ويمكن أن يكون قرأ قرآن بمعنى جمع على معنى اسم المفعول، على معنى اسم المفعول وليس على معنى اسم الفاعل، بمعنى قد جمع في كتاب واحد، جمعت آياته وسوره في مكان واحد. فالحاصل أن هذا الذي ذكره الشيخ يبين لنا أن كلمة قرآن مصدر مشتق من قراءة. هناك من العلماء من يرى أن قرآن اسم جامد وليس مشتق، ليس مشتق لا من قراءة ولا من غيره، وإنما أطلق في البداية على هذا الكتاب العظيم ولم يشتق من أي كلمة أخرى، وهذا مذهب حكي عن الشافعي رحمه الله. مثل كلمة أسد اسم جامد لم يؤخذ من فعل، واضح؟ القول الثاني وهو لجماهير أهل العلم أن كلمة قرآن مشتقة من قرأة، وهذا رأي الشيخ من قرأة. وهناك رأي آخر أنها مأخوذة من قرن وليست من قرأة، والذي يظهر والله أعلم أنها مأخوذة من قرأ بمعنى تلا، كما قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا تلوناه عليك يا محمد فاتبع قرآنه أي أتله بعدما يتلى عليك أو ينزل به جبريل عليك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ف فدلت هذه الآية على أنه مصدر مأخوذ من كلمة قرأ بمعنى تلا، ولا مانع أن يكون من قرأ بمعنى جمع، ولا مانع أن يجتمع أن يكون هذا الاسم وهو قرآن مأخوذ من مادة بمعنى تلا وبمعنى جمع، والله أعلم. تفضل يا سعد.
هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟
أي يعني كلمة قرآن من أين هي حتى نفسرها؟ أنا أقول مأخوذة من التلاوة. ها؟ أي نعم، هل هي مأخوذة من التلاوة وإلا لا، هي اسم جامد جاء هكذا علما على كتاب الله لم يؤخذ من فعل آخر. فنقول لا، هو مشتق، ومشتق من فعل تلا أو قرأ الذي بمعنى تلا، لنعلم أن هذا القرآن متلو، الأصل فيه التلاوة. وأشهر أسماء القرآن بالمناسبة اسمان، اسم القرآن واسم الكتاب. لماذا؟ أسماء القرآن كثيرة جدا، ذكر بعضهم أنها تصل إلى 90 اسما، لكن أشهرها القرآن والكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لماذا؟ لبيان خصيصة في القرآن، وهو أن القرآن لا يؤخذ مكتوبا كتابة وحدها كبقية الكتب، بل لا بد أن يؤخذ عن طريق التلاوة وعن طريق التلقي والمشافهة. ولذلك يقول العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني ممن يأخذ العلم من الكتب، فمن كان شيخه كتابة كثر خطأه وقل صوابه. فنحن نحذر ممن يأخذون العلم من الكتب وليس لهم صلة بمشافهة الأشياخ ويعني مزاحمة الركب. أي نعم. تفضل أحمد.
شيخنا الفاضل، طبعا هل يجوز تسمية القرآن الكريم بالمصحف؟ وهل للمصحف تأصيل شرعي في كتاب الله عز وجل وأيضا له؟
أي. القرآن هو كلام الله، أما المصحف فهو عبارة عن هذا الجلد والصحف والورق التي كتب فيها كلام الله. وأول من أطلق هذه التسمية على هذا المكتوب هو أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس هذا الإطلاق موجودا في القرآن الكريم، ولذلك ليس من أسماء القرآن المصحف، لأنه ليس وصفا لهذا الكلام الذي نزل من عند الله عز وجل، وإنما هو اسم للصحف التي كتب فيها القرآن لكي تميز عن بقية الكتب. قيل له إيش؟ مصحف. واضح؟ أي نعم. فأول من أطلق هذا الاسم على هذا المجموع المؤلف من ورق وحبر وجلد ومقدمة مثلا وخاتمة ونحو ذلك، هذا ما جاءت إلا بعد أن جمع القرآن وأطلقه أبو بكر عليه، فليس هو من أسماء القرآن. طيب ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ المصحف له أحكام والقرآن له أحكام. أي نعم، فالقرآن كلام الله، لكن المصحف لا يقال إنه كلام الله، ولذلك يجوز لنا أن نحلف بالقرآن لأنه كلام الله، لكن لا يجوز لنا أن نحلف بالمصحف. لماذا؟ لأن المصحف فيه ما هو كلام الله وفيه ما ليس كذلك. ها؟ ما يكتب في مقدمته طبع على نفقة ومدري إيش، ومؤخرة في ذكر كيف كتب هذا المصحف وفهرس، كل هذه تسمى المصحف. فلا يجوز إنسان يقول أقسم بالمصحف، لأنه ليس المصحف كلاما لله عز وجل، بخلاف القرآن فهو كلام الله جل وعلا. لعلنا إن شاء الله نقف عند تعريف القرآن لغة، ونأتي في الدرس القادم لبقية ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب. عندك سؤال؟ ترى ما بقي في الدرس شيء يعني، تفضل.
أولا جزاك الله عنا خير الجزاء، رحم الله الشيخ محمد العثيمين. مسألة المصحف، مسألة اللمس،
أي
لغير متطهر.
أي نعم، المصحف الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يمسه إلا من هو متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا الذي عليه جماهير سلفا وخلفا. أما القرآن فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأه، لكن المصحف لا يمسه إلا من هو متطهر لحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقول الله عز وجل في الصحف التي بعيد الملائكة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان ذلك الكتاب لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون هذا الكتاب في الأرض أيضا لا يمسه المطهرون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى لقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. نشكركم إخواني على حسن استماعكم، نلتقي بكم إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.